بسم الله الرحمن الرحيم.
وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الإنسان يبحث عن قيمتين أساسيتين هما الأمن والرزق، ولا يدرى أيهما أهم من الآخر، وربنا سبحانه وتعالى يوفرهما للإنسان. وفي حياتنا الخاصة لو ندرس أنعم الله علينا التي أسبغها من أجل أمننا ورزقنا ما نستطيع إلى إحصائها سبيلا. في سورة الطارق ربنا سبحانه وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم يقول: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. كيف ربنا حفظ هذا الإنسان في صلب أبيه، نقله إلى رحم أمه، كيف طوره من حالة إلى حالة، كيف حافظ على هذا الإنسان ثم ولد، كيف أن ربنا سبحانه وتعالى عطف عليه قلوب الحواضن، وكيف جعل للطفل سبحان الله محبة في قلوب الناس حتى الأجنبي. عادة الطفل عنده في البراءة تعكس حب، يعني تجتذب حب الناس وعطف الناس إليه. هذا كل نعم الله من أجل أمنه. وحتى لما يكبر إحنا ما ندري الله شقد يدفع عنا من فد الليلة إلى الصبح، أو فد الصبح إلى الليل شقد يدفع عنا الأخطار. فد الليلة واحد ينام فراشه: يا من أرقذني في مهاد أمنه وأمانه. الله أكبر. حينما تفقد بعض الأمم الأمن يعرفون مدى قيمة الأمن بالنسبة إلى الحالات العادية. هناك عشرات، مئات، ألوف، ربما أكثر من الأنظمة والسنن الإلهية التي تحيط بالإنسان لتحفظه. وكذلك الرزق، الرزق هذا الرزق الذي يأتينا، هذا الأكل اللي ناكله، هذا الماء اللي نشربه، هذا الأكسجين اللي نستنشقه، وإلى غيرها من النعم التي نحن نستفيد منها. كل هذه بها برامج، بها كذا. لو كل واحد من هذين يدرسه الإنسان يدوخ. كيف النظام الكوني؟ هسه هؤلاء مجموعة كانوا في وسط الصحراء في منطقة لا ضرع فيها ولا زرع، كانت في الجزيرة العربية واحات، ولكن حتى الآن واحد يروح إلى مكة المكرمة يشوف كيف أن المنطقة قد وقعت بين الجبال الوعرة. هذه المنطقة ناس عايشين بأفضل ما يكون، عيشتهم كانت أفضل من عيشة بقية أهل الجزيرة العربية. هالنوب النبي يقولهم تعالوا آمنوا بالله، يقولون أخاف، نخاف إحنا مجموعة صغيرة بين بحر من المشركين، فإحنا نخاف بس ما نؤمن بيك المشركون يطبقون علينا وينهوننا، يخافون. الله يقول خو أنتوا بقاءكم في هالمنطقة، وكانت فيهم بقية من الحنفية الإبراهيمية، العرب في مكة كانت فيهم بقية وكان فيهم ليس بقية وإنما مجموعة من الناس أيضا كانوا ملتزمين بالحنفية في داخل مكة المكرمة، كان عندهم مجموعة من التعاليم، مجموعة من الثقافة، وواضح هذه من ثقافتهم، واضح من سلوكهم، مو كلهم كانوا مو مثل بقية العرب المنتشرين. يعني أنا ما سمعت أهل مكة وأدوا بناتهم، أنا ما سامع هذا الشيء. كانوا بعض الأحيان يسوون حلف مثل حلف الفضول مثلا، اللي واحد إجا داين واحد ثاني من خارج مكة، بعد ما رجع بعد سنة يريد ياخذ دينه، ذاك أنكر قال ما أعطيك أو ما أنكر أو كذا. فمجموعة من الناس من أهل مكة، مجموعة كل واحد اسمه فضل، هم تداعوا وقعدوا وقرروا أن يدافعوا عن كل مظلوم. يعني عندهم هذه الروحية كانت موجودة، الأريحية مو كلها، ما كانت في كل العرب، نعم في بعض العرب هنا وهناك أيضا كانت هذه الأريحية، لكن في أهل مكة أكثر. هسه هذول قالوا إحنا إذا نؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخشى أن العرب الآخرين الذين هم لا يزالون مشركين يهجمون علينا ويختطفوننا. ربنا يقول أساسا وجودكم في هذه المنطقة، في منطقة جافة مجدبة، انتم عايشين هم بأمن وهم برزق وفير، هذا منين؟ أليس من الدين؟ أليس من التعاليم الإلهية؟ هاي التعاليم الإلهية حفظتكم وخلت العرب يقدسون يكرمونكم ويحترمونكم. العرب كان لما يجي يقول لك ملابسك ذبها، هاي ملابس احنا نبيع لك هاي نظيفة، ما تدخل مكة، ما تدخل الكعبة بهالملابس، يعطوهم ملابس جديدة. وعندهم أوامر، أوامر صارمة، حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي كان يجلس في المسجد الحرام يقرأ القرآن، أضافوا إلى الأوامر القديمة إلى تعاليم الحج مثلا، عندهم في رأيهم قالوا كل واحد لازم يخلي بأذنه قطناية حتى ليستمع إلى كلام النبي. الناس استمعوا إليهم، يعني كانوا هكذا إلى هالدرجة يحترمون. الله يقول لهم هذا الاحترام من جاكم؟ أليس منا؟ وهذا في الحقيقة إذا أريد أنا أوسع النطاق هذا الكلام أقول عادة الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام حينما كانوا يبعثون إلى الأمم، الأمم كانوا يتطيرون بهم، وهذا التطير له سببان. السبب الأول في بعض الأحيان، لا أدعي كل الأحيان، ما عندي علم، بس في بعض الأحيان لا ريب أنه تزامنا مع بعثة النبي كانت ظروف قاسية تعتري تلك الأمة، يعني يصابون بالجد بالسنين، يصابون ببعض المشاكل ببعض الأمراض. هذه الآيات في سورة ياسين لما نقراها، حينما الله سبحانه وتعالى بعث بنبيين ثم أضاف إليهما ثالثا عززهما به، ثم يقول قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وأنا قرأت في التاريخ، تاريخ هؤلاء في الأنطاكية لما راحوا، أنه فعلا بس ما هذول بعثوا صارت مشاكل في بلدهم، وهذه المشاكل صارت أيضا متزامنة مع بعثة النبي موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام ومع بعض الأنبياء. سبب هذا شنو؟ سبب ذلك أن هذا مزيد من الامتحان للناس، مزيد من الامتحان، حتى الناس حينما يؤمنون بالنبي ما يؤمنون به انطلاقا من مصالحهم أو رغبة في أمور الدنيا، وإنما يؤمنون بعد أن يتجاوزوا مصالحهم ويتجاوزوا رغباتهم المادية ويزكوا أنفسهم منها. هذا واحد. الشيء الثاني، أو يذكرهم ينذرهم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا نوع من التنبيه أن لا يسترسلوا في حياتهم، يفكروا في العلاج، هذا أحد العوامل. أما العامل الآخر اللي هؤلاء كانوا يتطيرون بالأنبياء، لأنهم يرون أن الأنبياء قد جاءوا برسالة جديدة فيها أفكار جديدة فيها تعاليم جديدة، وكان يخشون لو أن هذه الأفكار طرحت النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم في البلد سوف يواجههم وتبدأ معركة، وما كانوا يريدون هذه المعركة، كانوا يريدون الراحة. بس أنتوا بصراحة كنتوا تشوفون في العهد الأسود اللي الحمد لله الله خلصنا منه، كان الأب يمنع ابنه من الصلاة، من الصلاة مو فقط من الصلاة في المسجد، من الصلاة، يخاف هذا يصلي باكر يروح في مسجد يصلي وبعدين يبتلى. الناس كانوا يتناهون ليس على المنكرات، وإنما يتناهون ينهون بعضهم بعضا عن الواجبات والمستحبات وما أشبه، ليه؟ خوفا، لأنه كل حركة تجديدية تغييرية إصلاحية تترافق مع ردود أفعال من قبل المجتمع الفاسد، وأكيد يصير صراع، والصراع ينتهي إلى بعض المشاكل. فهذان السببان والعاملان سبب أن بعض الناس يتركون الرسالة الجديدة، لا يؤمنون بهذه الرسالة خوفا من المجتمع الفاسد. الله سبحانه وتعالى يقول الأمر ليس كذلك، لا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. لماذا؟ لأن هذا أمنكم، هذا الأمن اللي الآن عندكم، هذا الرزق اللي الآن يجيكم، هذه الحياة الطيبة اللي الآن أنتم فيها، هاي أيضا مهددة. هسه من باب المثل أنا أقول، حينما رحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الأمة، قسم من الناس خافوا وصرحوا بذلك، قالوا خل شوي نغير، هذه نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذاك النهج التوحيدي الخالص والمواجه لكل أنواع الفساد وألوان الانحراف، هذا النهج ورطنا في حروب 72-74 حرب، يومية حرب، خلي شوي نخفف. وهذا عادة في التاريخ موجود، أي حركة ثورية أي حركة إصلاحية بعد القائد الأول تجي موجة من الناس اللي يريدون يستريحون، يقول خلي هاي المكاسب اللي حصلنا عليها نهضمها ثم نفكر في مكاسب جديدة. ولذلك مالوا عن الإمام علي سلام الله عليه إلى غيره، وهذا كلام تبينه سيدتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها الفدكية المعروفة. ليش مالوا؟ ليش ما ردوا أبو الحسن؟ قالوا أكو ثارات، العرب عندهم ثارات من أبو الحسن أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإحنا ما عنده خلق، ما عنده خلق بعد دافع عن الرسالة، رادوا الخافض والدعاء. طيب ماذا حصل؟ هذه الراحة ما استمرت، هذه الراحة كانت بداية فد ألم كبير، مآسي. والسيدة الزهراء حذرتهم، أمير المؤمنين حذرهم، وفعلا سيطر على الأمة أمثال بني أمية، وجابوا حجاج وأمثال حجاج وزياد ابن أبيه وابن زياد حكمهم على البلاد، ورأينا ما حصل في الأمة، أنهر من الدم جرت. ليش؟ لأنه ما دافعوا، مثل فد واحد عنده مشكلة في رجلة ما يعالجها يضطر إلى بترها، وإذا ما يبترها يموت. الأمة لازم تدفع ثمن الانتصار، ثمن التحول، ثمن الفتح، تدفع هذا الثمن، لأنه إذا ما تدفع يتسلط على الأمة الطغاة. وذاك اليوم الثمن باهظ جدا، ثمن النصر بسيط إذا قيس إلى ثمن الهزيمة، الهزيمة شيء آخر، وهذه الوقاية اللي هي أفضل من العلاج. ولذلك نحن نقرأ هذه الآية وقالوا إن نتبع الهدى معك، هم عرفوا هذا هدى، هذا طريق صحيح، هذه تعاليم مثل تعاليم النبي إبراهيم سلام الله عليه، لكن خافوا من شنو؟ تخطف من أرضنا، نتخطف الخطف يعني حركة سريعة، نتخطف من أرضنا هنا بمعنى أنه غارات سريعة عدوانية، يعني حركة عدوانية سريعة تسمى اختطاف. لذلك فد واحد مثلا يختطف من بيته، شلون؟ مو مثل يؤخذ في بيته، يجون في وقت مثلا في الليل أو في كذا يهجمون رأسا يأخذوا يودوا، هذا اختطاف يسمى. نتخطف من أرضنا يعني يأخذون الناس ويهججون من هذه الأرض وما يخلون نبقى هنا سادة للعرب. ربنا يقول أولم نمكن لهم حرما آمنا، هذه الحالة التي هم فيها، هذا الأمن الذي ينعمون به، هذا منين؟ هو إجاهم من قبل أنفسهم، من سيوفهم، من إمكاناتهم، من دفاعهم، من أموالهم، لو من رب العزة، من هذه القدسية التي أسبغها الله سبحانه وتعالى على بيته في مكة المكرمة، من هذا إجا. وهاي القدسية الآن هي قدسية النبي، النبي نفسه، النبي وكعبة نفس الشيء، لأن كلاهما من الله سبحانه وتعالى. رزقا يجبى إليه ثمرات كل شيء، العرب من كل مكان كل إنتاجهم يجيبوا إلى مكة، ثمرات جمع ثمرة. عادة نحن الثمرة حينما نقول نعتقد بأنه معناها الفواكه، هاي ثمار، لكن العربية أوسع من هذا، اللغة العربية فيما تتصل بكلمة الثمرة كل إنتاج يسمى ثمرة. لذلك في مكة المكرمة عبر التاريخ قبل بعثة النبي وبعد بعثة النبي وحتى الآن، المنتجات الموجودة في كل العالم تجبى إلى وين؟ إلى مكة المكرمة. حتى قبل الإسلام كانت عندهم أسواق، في هذه الأسواق كانت تعرض منتجات المنطقة العربية. يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا رزق من رب العزة، هذا مو جاي من كد يمينهم وعرق جبينهم وزود حركتهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون خلفيات الشيء. أكثر الناس يرون الظاهر ولا يعلمون الحقائق. في سورة قادمة سورة الروم ربنا سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بس الظاهر، ما يروح يفتش عن الأسباب، عن الجذور. لو كان يفتشون عن الجذور لاكتشفوا بأن سبب حضارتهم المحدودة في مكة المكرمة وأطرافها الدين، الرسالة، القيم. والآن جاء النبي بكل القيم، بأكمل دين، بخاتم الرسالات، فليش ما يقبلون به؟ وأنا في الحقيقة هنا أتوقف قليلا وأقول للحكام في كل مكان أنهم لا تخافون على سلطتكم من تطبيق العدل، لا تخافون من على سلطتكم من قبول الحق، لا تخافون على سلطتكم من قبول الانتقاد. هذه فوائد. العدل هو الذي يبقي الملك وليس الظلم. لو كانت قريش ذاك اليوم تقبل بكلمة الرسول، هالحروب ما كانت تصير، الجزيرة العربية كانت في أمن وأمان عن تلك الحروب التي وقعت. ولو كان المسلمون بعد رحلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدافعون عن حق الإمام علي سلام الله عليه لما وقعت حروب، لما وقعت حروب الردة ولا حروب المشاكل اللي حدثت في الجزيرة، ولا بعدين حروب مثل حرب صفين، حرب النهروان، حرب بصرة، وبعدين ما تسلط على الناس على رقاب المسلمين العبيد وأشباه العبيد ومن أشبه. الآن الحكام لهم قدرة بالتحول إلى الحق وإلى العدل حتى يمنعوا الفوضى في هذه البلاد، لكن البشر أعوذ بالله من العصبية، أعوذ بالله من الشيطان اللي يوسوس في صدور الناس ويقول لهم لا دير بالكم، لا تسمعون هذا الكلام، هذا المنتقد طيروه، ذاك طيروه، ذاك أخذوه، ذاك سجنوه، ذاك اعدموه، على شنو؟ وأخيرا البلد يسقط في بؤرة من المشاكل والحروب إلى أن ينتهي البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، ويبعد عن بلادنا الظلم والانحراف وكل ألوان الباطل، إنه ولي التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.